الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله تعالى في قراءتنا لرسالة في الاحتجاج في القدر لشيخ الإسلام ابن عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. كنا قد وقفنا على قوله: وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه. فنبدأ من هنا حيث كنا قد وقفنا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في عشاء ليلة الاثنين 18 من شهر شعبان عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه، وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتل وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرني. وهذا جهل عظيم، فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما تضره السموم، وشهوده أن الله فاعل ذلك لا يدفع ضررها، ولو كان هذا دافع لضررها لكان أنبياء الله وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب.
يعني الذي يشهد فعل الرب تبارك وتعالى في كل شيء لا يجوز له أن يقول: أنا لا أكل، أنا لا أشرب، لأن الله لو شاء أن يطعمني أطعمني، لو شاء أن يسقيني لسقاني. فكذلك لا يجوز له أن يقول: أنا لا تضرني المعاصي، لأن الله لو شاء أن يمنعني لمنعني. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الروح علم أن المعاصي تضر الروح وتضر البدن، وإن كانت غلبت ضرر المعاصي والذنوب على الروح أكثر. والذي خلق البدن والروح علم أن هذه الأغذية الفاسدة مضرة للبدن والروح، وإن كان البدن أكثر، فحرم لحم الخنزير وحرم الميتة وهذه الأشياء، فهذه لهذه وتلك لتلك. نعم.
ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالا يتصرف به، وكشفا لم يحاسبه على تصرفه به، وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. فبين أنه مع أنه المعطي المانع فلا ينفع المجدود جده، إنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح.
يعني هل يجوز للإنسان يقول: أنا أصبحت صالحا تقيا فأفعل ما أشاء من الذنوب والمعاصي؟ هذا مثل الذي يقول: إن الله أعطاني المال فأنا أفعل بالمال ما أشاء. لا، أنت إذا أسرفت سئلت، إذا بذرت سئلت، إذا بخلت سئلت، إذا ظننت سئلت، إذا لم تخرج زكاته سئلت، لم تطعم المسكين والفقير سئلت، إذا كسبته من حرام سئلت. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نفهم أنه مهما على درجة الإنسان وشهد من الربوبية ما شهد، ليس له أن يتجاسر على معصية الله تعالى. نعم.
فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير، حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه ويعاونون أعداءه، وأنهم مأمورون بذلك هو أمر شيطاني قدري. ولهذا يقول من يقول منهم: إن الكفار لهم خفراء من أولياء الله، كما للمسلمين خفراء من أولياء الله. ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فقال: يا أصحابي تخلوني وتذهبون عني؟ فقالوا: نحن مع الله، من كان مع الله كنا معه.
أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. كيف يضحك إبليس بالإنسان حتى يظن المشركين أن الولي قد يقف مع الكافر ضد النبي؟ لا إله إلا الله. نعم.
ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام: لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا، فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد إلا ما يقع، فما وقع فالله يحبه ويرضاه، ما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه، والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فهم من غلب كانوا معه، لأن من غلب كان القدر معه، والمقدور عندهم هو محبوب الحق، إذا غلب الكفار كانوا معهم، وإذا غلب المسلمون كانوا معهم، وإذا كانوا
هذا مشاهد، هذا مشاهد، الذين فتحوا أسوار بيت المقدس للصليبيين هم أمثال هؤلاء الباطنية الذين هم مع من غلب، والذين فتحوا الأبواب الشامية للفرنسيين هم هؤلاء، الذين مكنوا للعلويين هم هؤلاء، لا يشهدون إلا هذا، يقول هذا كله بقدر الله، ما دام بقدر الله فنحن معه، نسأل الله السلام والعافية. طيب قدر الله، لكن الله بأي شيء أمرك شرعا؟ كيف تقابل قدر الله شرعا؟ بالوقوف مع الكفار؟ نعم.
وإذا كان الرسول منصورا كانوا معه، وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم، وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة، فإن من أقر بوعيد الآخرة أنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاون الكفار مواليا لهم على ما يوجب وعيد الآخرة، لكن قد يقولون بسقوطه مطلقا، وقد يقولون بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية وكان في هذه الحقيقة القدرية، وهذا يقوله طائفة من شيوخ كالشيخ المذكور وغيره.
إذا قلت له كيف تقفون مع الكفار أما تعلمون الوعيد الشديد في وقوفكم مع الكفار؟ قالوا نحن مع القدر، وما دمنا مع القدر فلا مؤاخذة، إذن أسقطوا التكليف. نعم.
فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض وليس عندهم غيره، إلا ما هو قدر أيضا من نعيم أهل الطاعة وعقوبة أهل المعصية، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يجاهدون في سبيل الله، بل ولا يدعون الله ينصر المؤمنين على الكفار، بل إذا رأى أحد من يدعو قال: الفقير والمحقق والعارف ما له، يفعل الله ما يشاء وينصر من يريد، فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضا، فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين، لا من جهة ربه فإنه لا فرق على رأيه عند الله تعالى بينهما، ولا من جهة نفسه فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار، بل كثير منهم تكون حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم، فيكون هواه أعظم، وعامة من معهم من الكفراء هم من هذا الظرف، فإن لهم حظوظا ينالونها باستيلائهم لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين، وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة وتغريهم بطلبها، وتخاطبهم الشياطين بأمر مناهي وكشف يظنونه من جهة الله، وأن الله هو أمرهم ونهاهم، وأنه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين، ويكون ذلك كله من الشياطين، وهم لا يفرقون بين الأحوال الشيطانية الرحمنية والشيطانية.
يعني هؤلاء فعلا هم حظوظهم مع أهل الكفر أكثر، لأن أهل الإسلام إذا تمكنوا لا يتركون الظالمين والفجرة يفعلون ما يشاءون، بخلاف الكفار فإنهم يمكنون له. نعم.
لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة رب تعالى، وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى، إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولا واحدا، فلا يحب شيئا ولا يبغض شيئا، ولهذا يشترك هؤلاء في الجنس السماع الذي يثير ما في النفوس من الحب والوجد والذوق، فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه، وأهواؤهم متفرقة، فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله، إذ كان محبوب الحق على أصل قولهم هو ما قدره فوقع، وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد اختلفت أهواء شياطينهم، فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه لأنها أقوى من شياطين ذاك، وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف والمكاشف الحاصل له بسبب شياطينهم، فتكون شياطينه هربت من شياطين ذاك، فيضعف أمره ويسلب حاله، وكمن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه فأخذت أعوانه فيبقى ذليلا لا ملك له. فكثير من هؤلاء كالملوك الظلم الذين يعادي بعضهم بعضا، إما مقتول إما مأسور إما مهزوم، فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه، منهم من يسلبه غيره فيبقى لا حال له كالملك المهزوم. فهذا كله من تفريع أصل جهمية الغلاة في الجبر في القدر، وإنما
في القدر
في الجبر في القدر، وإنما يخلص من هذا كله من أثبت لله محبة لبعض الأمور وبغضا لبعضها وغضبا من بعضها، وكما أخبرت به
الرسل. هذا لا يمكن الخلاص من شر الشياطين الإنس والجن إلا بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله تبارك وتعالى يحب بعض الأمور وهي التي شرعها، ويبغض بعض الأمور وهي التي تخالف شرعه. فعلى المسلم أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله، فيسعى لإيجاد المحبوبات وإعدام المبغوضات. نعم.
وكما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب، هذا هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلم أن التوحيد الذي بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيعبد الله دون ما سواه، وعبادته تجمع كمال محبتي وكمال الذل لها، كما قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فينيب قلبه إلى الله،
ينيب قلبه لأن ما يأتي لازم، لأن إذا قلت لازم ناب يناب هذه صارت معنى الوكال، أما أناب بمعنى رجع، ينيب بمعنى يرجع. نعم.
أحسن. فينيب قلبه إلى الله تعالى.
قلبه.
فينيب قلبه إلى الله ويسلم له.
نعم.
ويتبع ملة إبراهيم حنيفا.
هذه مسألة مهمة. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو حقيقة شهود الربوبية والألوهية. فإن الإنابة إلى الرب هذا شهود للألوهية. وأسلموا له هذا شهود للربوبية. فأنت تشهد أن الله يفعل ما يشاء، لكن تنوب إلى الله، ترجع إلى الله، بماذا أمرك الله تمتثل. فإذا كنت في دائرة القدر، في النعماء تشكر الله، في البلاء تصبر أو ترضى أو تشكر، في الذنب تستغفر وتتوب، ولا يوجد حالة رابعة.
قال رحمه الله: فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ويتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه ويرضاه، ما نهى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله، فصار يشهد الفرق من جهة الحق تعالى. ويعلم أن الله تعالى يحب أن يعبد وحده لا شريك له، ويبغض من يجعل له أندادا يحبونهم كحب الله، وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشرك العرب وغيرهم. وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى:
لو تلاحظون في قول المشركين تضمن كم شيء؟ لاحظوا، تضمن الطعن في الربوبية والطعن في الألوهية. لو شاء الله ما أشركنا، هذا طعن في ربوبية الله. يعني إذن معناه الشرك لما وقع بإرادة الله، إذن نحن مجبورون، أو أن الشرك محبوب لله، أو هما معا. ولا حرمنا من شيء، هذا جهة شرعية، فطعنوا في الربوبية وطعنوا في الألوهية، وزعموا أن ما هم عليه من الشرك وما هم عليه من تحريم الأشياء هذا بقدر الله، وما دام بقدر الله إذن هو محبوب لله، فلما أنت أيها الرسول تنهانا وتأمرنا؟ فهمتم مقالتهم؟ نعم.
قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
وتضمن الآيتين الرد على نفس الشبهتين: كذلك كذب الذين من قبلهم في ادعائهم في الافتراء في الألوهية، حرم ما حرم، افتريتم كما افتروا، كذبتم كما كذبوا. وأما قولكم لو شاء الله ما أشركنا، فلو كان الأمر كما تقولون أن الشرك بقدر الله محبوب لله فلما عذبهم كما سيعذبكم، فدل على أنه وإن كان بقدر الله ليس محبوبا لله. نعم.
فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي، وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء، ما بقي عندهم من فرق من جهة الله بين مأمور ومحظور، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا حق، فإن الله لو شاء ألا يكون هذا لم يكن. لكن أي
طبعا هذا حق من أي جهة؟ من جهة أن الله لو أراد أن يجبرهم لجبرهم، لو أراد أن يقهرهم لقهرهم، كما قهر الشمس. الشمس لا تستطيع أن تغير مسارها منذ أن خلقها الله وهي تمشي في نفس المسار، ليس لها إرادة. فلو شاء الله لا يكون للمشركين إرادة لسلبهم الإرادة، لأصبحوا مجانين. نعم.
لكن أي فائدة لهم في هذا؟ هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر، ولا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون محبوبا مرضيا لله، ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه، بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص. فإن احتجوا بالقدر فالقدر عام لا يختص بحالهم، وإن قالوا نحن نحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق من جهة الحق تعالى. قيل لهم لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى. والجهمية المثبتة للشرع تقول بأن الفرق الثابت هو التوحيد، قرن به النعيم، والشرك هو أن التوحيد قرن به النعيم.
قرن.
أن التوحيد قرن به النعيم والشرك قرن به العذاب، وهو الفرق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم يرجع إلى علم الله تعالى بما سيكون وإخبارهم. بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه لهذا وبغض لهذا، وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله، كما أن القدرية من الأمة الذين هم مجوس الأمة يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم لا في كله، وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى محبة الله تعالى دون ما سواه، وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة تتبع الحقيقة، فإن لم يكن المحبوب في نفسه مستحقا أن يحب لم يجز الأمر بمحبته، فضلا عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه. قال رحمه الله: حقيقة المحبة. وإذا قيل محبته محبة عبادته وطاعته، قيل محبة.
طبعا هو المصنف ختم هذه الرسالة ببيان حقيقة المحبة، لأن الكل، اليهود يدعون أنهم أحباب الله وأولياء، النصارى يدعون أنهم أحباب الله وأولياء، أهل الإسلام يدعون أنهم أحباب الله وأولياء، بل وأهل الملة الضالين كالباطنية وغيرهم من القدرية والخوارج والمرجية، كل واحد يزعم أنه أحباب الله. لكن ما هي حقيقة المحبة؟ ما هي حقيقة المحبة؟ هي التي مرت معنا في آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هذه هي حقيقة المحبة، مو المحبة اللي في عقلك، في ذوقك، فيما يلائمك، فيما ترى حسنه، فيما ترى قبحه، هذا في ظنك، هذا هو الذي كان عليه المشركون وأهل البدع. أما حقيقة، تريد أن تعرف حقيقة المحبة، انظر إلى نفسك في الاتباع. هل تصلي بهذه الطريقة لأنك تحبها؟ إذا ليست هذه محبة لله. تصلي بهذه الطريقة لأن الله أمرك بها؟ هذه محبة الله. تصلي بهذه الطريقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بها؟ هذه هي المحبة. نعم.
قال رحمه الله: إذا قيل محبته محبة عبادته وطاعته، قيل محبة العبادة والطاعة فرع على محبة المعبود المطاع، وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته. ولهذا كان الناس يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه، ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته إلا لغرض آخر محبوب، مثل عوض يعطيهم على طاعته، فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذاك العوض، فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما إلا بمعنى أن العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء، ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به، فما لا يشعر به تمتنع محبته. وإذا قيل هم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة، قيل لا معنى لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض، والعوض غير مشعور به حتى يحب. وإذا قيل بل إذا قال من قال لا يحب غيره إلا لذاته، المعنى أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم ما تحبه، صار محبا لذلك الآمر له. قيل ليس الأمر كذلك، بل يكون قلبه فارغا من محبة ذلك الآمر، وإنما هو معلق بما وعده من العوض على عمله، كالفعلة الذين يعملون في البناء والخياطة والنستاجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم، فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه، ولا لهم غرض فيه، إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه. وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذين ينكرون محبة الله تعالى، ولهذا قالت المعتزلة ومن اتبع من الشيعة إن معرفة الله وجدت لكونها لطفا في أداء الواجبات العقلية، فجعلوا أعظم المعارف تبعا لما ظنوه واجبا بالعقل، وهم ينكرون محبة الله والنظر إليه فضلا عن لذة النظر. وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك لذة النظر لوجهك، فقال يا هذا حب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه. وهذا اللفظ مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
إذن هذا لفظ مأثور، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. إذن النظر إلى وجه الله ينتج عنه لذة للناظر في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. لكن هؤلاء العقلانيون وهؤلاء الذوقيون ينكرون هذه الأمور، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه من رواية زيد بن ثابت، ومعناه في الصحيح من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، يعني قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وهذه اللفظ في صحيح مسلم فيه عبارة إيش؟ أحب إليه، إذن حصل لهم حب، وصار هنا هذا الشيء أحب من لذات الجنة، معناه ألذ، صار ألذ. نعم.
فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم
أعطوه من النعيم،
فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليه من النظر إليه، وإذا كان النظر إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم، وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم، فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرء، وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب إليه للإنسان من جميع أنواع النعيم. وفي الجملة فإنكار الرؤية والمحبة والكلام أيضا معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم والأشعرية ومن تابعهم، ويوافقونهم على نفي المحبة ويخالفونهم في إثبات الرؤية، ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم وأن الله يحب عباده هو الجعد بن درهم، ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكريما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه.
وفي بعض الروايات زيادة وزعم أن ليس في السماء إله، وهذه كلها هذه الأمور الثلاثة أس مذهب الجهمية: إنكار أن يكون الله متكلم، إنكار أن يكون الله يحب أو يحب، إنكار أن يكون الله في العلو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل عال فوق مخلوقاته، الرحمن العرش استوى وهو العلي الأعلى، وهو سبحانه يتكلم كيف شاء مع من شاء بأي لغة شاء، وهو سبحانه يحب عباده الصالحين ويبغض عباده الكافرين. نعم.
وأما الصوفية فهم يثبتون المحبة، بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمور، وأصل طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة، وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخرين كما هو ثابت بالكتاب والسنة وباتفاق السلف. المحبة جنس تحته أنواع كثيرة، وكل عابد محب لمعبود، فالمشركون يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيه قولان: أحدهما يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني يحبونهم.
طبعا إذا قلنا يحبونهم كحب المؤمنين لله فصار هنا شرك في المحبة. ليش؟ لأن حبهم كان تعبديا، لأن المؤمن لماذا يحب الله؟ عبادة وقربة إلى الله. هم لماذا يحبون أصنامهم؟ عبادة وقربة إليها. هذا التفسير الأول. الثاني
يحبونهم كما يحبون الله، لأنه قد قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلم يمكن أن يقال إن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبدون الموحدون الله، كما يعبد الموحدون الله، بل كما
إذن المعنى الأول يحبونهم كحب الله، هذا تشبيه للحب بأنه تعبدي. الثاني يحبونهم كما يحبون الله، هذا تشبيه للكمية المحبة. المؤمن يحب الله حبا عظيما، هم يحبون أصنامهم حبا عظيما. نعم.
بل كما يحبونهم الله فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني: قال المفسرون: قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم. فيقال له: ما قاله المفسرون مناقض لقوله، فإنك تقول إنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأربابهم. فتبين ضعف هذا القول، وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة والمؤمنون أخلصوها كلها لله.
إذن والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله؟ المشركون يحبون آلهتهم كما يحبون كالمؤمن الله. فالجواب أنه أشد من وجهين. الوجه الأول أن المشرك حبه موزع على آلهة متعددة، فهو يزعم أنه يحب الجاد ويحب جوزيس، هو يزعم أنه يحب البدوي والنقشبندي والسهروردي والتشتي، يزعم أنه يحب المعبودات المتعددة لات ومنات وعزة. أما المؤمن حبه منصرف إلى جهة واحدة وهو حب العلي الأعلى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مؤمنين أشد حبا لله لأنهم يعلمون نعماء الله وعطاءه وشرعه عليه. أما أولئك حبهم مبني على الظن، وجدنا أبانا كذلك يفعلون. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فقوله كحب الله أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول، وحذف فاعل الحب، فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل فيبقى عاما.
كما يحب الله من غير تعيين فاعل فيبقى عاما. نعم.
في حق الطائفتين، وهذا يناقض قوله الذين آمنوا أشد حبا لله، وإما أن يراد كحبهم لله ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم الله، إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم، فإنه قد دل عليه قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأضاف الحب المشبه إليهم.
نعم.
فكذلك الحب المشبه لهم.
نعم.
إذا كان
يعني الآن المصدر كلمة حبة يحب حبا، حب مصدر، الفعل منه حبة يحب، حب زيد ربه، يحب زيد ربه، يحب زيد ربه حبا عظيما. طيب الآن المصدر أضيف إلى المفعول المحبوب، حب الله كحب الله. القاعدة الدلالية من حيث الدلالة واللغة العربية أن المصدر إذا أضيف إلى مفعوله فكيف يصبح المعنى؟ يصبح المعنى حبا يليق به، أو حبا خاصا به. إذن المشركون يحبون آلهتهم بزعمهم حبا تليق حبا يليق به بها، كما أن المؤمنين يحبون الله حبا يليق به، أو أن المشركين يحبون معبوداتهم حب تعبد، كما أن المؤمنين يحبون الله حب تعبد. نعم.
إذا كان سياق الكلام يدل عليه إذا قال يحب زيدا كحب عمر، أو يحب عليا كحب أبي بكر، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله، أو قيل يحب الباطل كحب الحق، أو يحب سماع المكاء والتصل كحب سماع القرآن وامثال ذلك، لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به، وأنه يحب هذا كما يحب هذا، لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره، إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا. المقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله، وقد قال
يعني المقصود أن المشركين يحبون الله، ما هم يحبون الله، لكن حبهم لله مشوب بالشركة.
وقد قال تعالى وفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، فما هويه إله فهو لا يتأله من يعلم أنه يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه هذا المتخذ، وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم، ومحبة عباد العجل له، وهذه محبة مع الله لا محبة لله، وهذه محبة أهل الشرك، والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة، تكون في نفس الأمر محبة شرك، تحب ما تهوى وقد أشركته في الحب مع الله، وقد يخفى الهوى على النفس، حبك الشيء يعمي ويصل.
ولهذا يا أخي أوصي نفسي وإياكم إلى التنبه الدقيق لهذه المسألة، وهو أن نحذر من حب الهوى، فإن الإنسان قد يحب الشيء لأنه يهوى، فحينئذ لا تكون المحبة لله. انسى هواك، انسى ذوقك، انسى عقلك، اجعل محبتك لله لنعمائه، لكماله، لجماله، لجلاله، لحمده وغناه.
وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفي عليه، وهو يعمله إما لحب رياسة، وإما لحب مال، وإما لحب صورة. ولهذا قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة ولم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة، دخل فيها نوع من الشرك واتباع الهوى، والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
إيش نسمي هذه الآية؟ آية ميزان المحبة، آية ميزان المحبة. تريد أن تعرف أن حبك صادق، أن حبك صادق، زنه بهذا الميزان. نعم.
وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله، وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه، وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين، بل هذا هو هذا في ذاته، وإن تنوعت الصفات فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوة اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول. فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه، كانت محبتهم من جنس محبة المشركين، وهكذا أهل البدع. فمن قال إنه من المريدين لله المحبين له وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهي عنه، فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدع. فإن البدع ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول ولا يحبه الله، فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. وأيضا
هذه مسألة مهمة، انتبهوا، لا يمكن لأحد أن يصل إلى نيل محبة الله لا بشرك ولا ببدعة، بل إن الشرك والبدعة يبعد الإنسان أعظم من صاحب المعصية. إذا كان صاحب المعصية يبتعد عن محبة الله، فما بالك بصاحب الشرك وصاحب البدعة. نعم.
وأيضا فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله، لقوله
طبعا هذه المسألة انتبه لها. هل محبة الله ورسوله متضمنة لبغض من حد الله ورسوله، أو من لوازمها بغض من حد الله ورسوله؟ الصواب أن محبة الله ورسوله متضمنة لبغض من حد الله ورسوله وليس من اللوازم، وإن كان في بعض العبارات أنها من اللوازم فهذا من باب التجوز، فإنك إذا أحببت شيئا أبغضت كل ما يخالفه. نعم.
وأيضا فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأمر المؤمنين يتأسوا بإبراهيم ومن معه من حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة؟ وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة، كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنة، فوقع هؤلاء في الضلالات كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربني ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومثل هذا كثير في القرآن، وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع. فإن قيل صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق،
أعظم ما يصد الناس عن محبة الله أربعة أمور. الأمر الأول، نسأل الله السلامة والعافية، تقديم القياس والعقل والرأي على أمر الله ورسوله، فهذا من أعظم ما يصد الناس عن نيل محبة الله تعالى. الثاني، تقديم الذوق والوجد والشعور على أمر الله ورسوله. الثالث، الإعراض وعدم المبالاة بما أمر الله به ورسوله. بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت ويكتفي بما عليه الآباء والأجداد. الرابع الجهل بما أمر الله به جل في علاه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قيل صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن رب خلق كل شيء، وقد يكون ممن يثبت الحكمة فيقول إنما خلق المخلوقات لحكمة وهو يحب تلك الحكمة ويرضاها، وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه. والذين فرقوا بين المحبة والإرادة قالوا المريض يريد الدواء ولا يحبه، إنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض. فالرب تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته، فهو مريد لكل ما خلق ولما أحبه من حكمة، وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها. فالعارف إذا شهد هذا أحب أيضا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي للحق. فهو إن كره الكفر والفسوق والعصيان ولكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة وإرادة، فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه. قيل من شهد هذا المشهد فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه، ويستقبح ما كرهه الله وسخطه. ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبها، فالعارف هو أيضا يكرهه ويبغضه كما كرهه الله، ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلها، فيكون حبه وعلمه موافقا لعلم الله لا مخالفا، والله عليم حكيم. فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه، وهو حكيم فيما يحبه ويريده ويتكلم به وما يأمر به ويفعله. فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني والشيء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله مستحق للبغض والكراهة، كان من حكمته أن يبغضه وإكراهه. وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محمودة، كان من حكمته أنه يخلقه ويريده لأجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله. وإذا قيل إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته، ويبغض باعتبار ما اتصف به من الصفات المذمومة، كان هذا حسنا، كما تقول إن الإنسان قد يبغض الدواء من وجه ويحبه من وجه، كذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. وأيضا يجب الفرق بين أن يكون مضرا بالشخص مكروها له بكل اعتبار، وبين أن يكون الله خلقه لحكمة في ذلك. وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك، فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأى هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات، فلا يمنع ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار.
يعني مثال ذلك لما أنت تعلم أن الله خلق كل شيء لحكمة، خلق الخنزير لحكمة، فمن جهة خلقه الخنزير لحكمة أنت تحب فعل الرب تبارك وتعالى هذا، وحينئذ لا يجوز أنك تقول أنا أكره الخنزير لماذا خلقه الله، لا يمكن أن يصدر منك هذا. لكن عندما تعلم أن الله الذي خلق هذا الخنزير حرمه عليك وبين أنه رجس، فأنت تبغضه لأنه رجس، فتعلق فيه أمران من جهة فعل الرب ومن جهة الحكم الشرعي.
بل لا بد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع، وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته، والله أعلم.
وهذا هو السبب في كون مواضع متعددة في القرآن الجمع بين اسم العليم والحكيم، لتعلم أن الله عليم فخلق هذا الشيء، ولحكمة خلق هذا الشيء، أنت قد لا ترى ذلك. نعم.
وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من أهل الوعيد. وقال في الذين يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله، بل هذا لازم لكل مؤمن. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا حب المؤمن لله. وأما المحبة الشركية فليس فيها متابعة للرسول ولا بغض لعدوه ومجاهدة له، كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله ولا يتابعون الرسول ولا يجاهدون عدوه. وكذلك أهل البدع المدعون المحبة لهم من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم، وهذا من حبهم لغير الله، وتجد من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول ومعاداة أعدائه والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك.
بل ربما يصرحون ببغض أولياء الله فيقع منهم سب وتنقيص وتجهيل وتسفيه للصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليه. نعم.
والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة هم في آخر
مجبرة أحسن
من وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة هم في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبوبا إلا ما وقع وقدر، وكل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوب عندهم، فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى وفرعون ولا بين محمد وأبي جهل ولا بين أولياء الله وأعدائه ولا بين عبادة الله وحده وعبادة الأوثان، بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء ولا يفرق بين حادث المحادث.
ولهذا لما يظنون في نهاية المطاف أن الأمر في نهاية المطاف سيان، يقولون كما هي عبارة جلال الدين الرومي مولاهم القونوي، يقول كل الطرق توصل إلى الله، ويقول الآخر منهم لو أن رجلا مد حبلا لوصل إلى الله. هذا هو معنى، معنى ما في فرق بين الشرك والكفر والزندقة والطاعة والمعصية، كل الطرق توصل إلى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه، إنما يؤليه ويحب ما يهواه، وهو وإن كان عنده محبة الله فقد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، ومن يهواه هذا ما دام فيه محبة الله. وقد ينسلخ منها ما حتى يصير إلى التعطيل كفرعون أمثاله الذي هو أسوأ حلم المشركين العرب ونحوهم. ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم ويبغضون بلا علم، والعلم ما جاء به الرسول كما قال فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن العلم، وهو الشرع المنزل.
العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به ليس الصناعات كالطب والهندسة والزراعة إلى آخر، ليس المقصود به الصناعات الدنيوية والمخترعات الدنيوية، المقصود بالعلم حيثما جاء إطلاقه فالمقصود به المنزل الذي يدخل معك القبر في عالم البرزخ ويحشر معك يوم المحشر. نعم.
ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشر، وقد ذكرنا قطعا من كلامه في غير هذا الموضع، لأن الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشارة كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم. فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون ما أحبه الله ورسوله ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله، وإلا أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق. ولا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. ومن الإيمان بما أخبر الإيمان بما وصف به نفسه وصف به رسوله، فمن نفى الصفات فقد كذب خبره. ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حضر، ومحبة الحسنات وبغض السيئات ولزوم هذا الفرق إلى الممات. فمن لم يستحسن الحسن المأمور به ولم يستقبح السيئة المنهي عنه لم يكن معه من الإيمان شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يصرف باللسان فإن لم يصرف بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون،
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. نعم
أحسن. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم.
من يعرف الفرق بين الخلوف والخلوف؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك بالفتح. خلوف بالفتح يعني رائحة التي بقيت من أثر الجوع في المعدة. أما الخلوف بالضم فهو جمع خلف وهو الذي بقي من الأسلاف، تقول فلان سلف وفلان خلف وجمعه أخلاف وخلوف بالضم. نعم.
فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب، فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء. ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة المشتركة التي تضاهي محبة المشركين، يكرهون من ينكر عليهم شيئا من أحوالهم ويقولون فلان ينكر وفلان ينكر، وقد يبتلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من الحق وباطل ما معهم من حق وباطل، فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل ويحب الحق والباطل كالمشرك الذي يحب الله ويحب الأنداد، وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل ويبغض الحق والباطل فلا يحب الله ولا يحب الأنداد بل يستكبر عن عبادة الله كما استكبر فرعون ومثاله. وهذا موجود كثيرا في أهل البدع من أهل الإرادة والبدع من أهل الكلام، هؤلاء يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى، وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهود. وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله والتصديق بالحق والتكذيب بالباطل، فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون، يصدقون الحق ويكذبون بالباطل ويحبون
يكذب أحسن. في فرق بين يكذب ويكذب. يكذب من يعني هو الذي يفتري ويختلق الشيء الذي لا حقيقة له، تقول فلان كذب ويكذب. أما يكذب أي بمعنى عكس يصدق. نعم
أحسن. ويكذبون بالباطل ويحبون الحق ويبغضون الباطل ويصدقون بالحق الموجود، ويكذبون بالباطل المفقود ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله المعروف الذي أمر الله ورسوله به، ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه. وهذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق فلا يصدقون به ولا يحبونه، ولا الضالين الذين يعتقدون يحبون ما لم ينزل الله به سلطانه. والمقصود هنا أن المحبة
الشرط صراط الذين أنعم الله عليهم لهم أربع صفات جلية لازم تحفظوها. الذين أنعم الله عليهم لهم أربع صفات جلية. الأول أنهم من الحامدين لله تبارك وتعالى، الشاهدين لأسمائه وصفاته، العارفين بألوهيته. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني لهم أنهم متبعون لا مبتدعون، متبعون ولا يبتدعون. الثالث أنهم يعلمون ولا يجهلون. الرابع أنهم يعملون ولا يهملون العمل. هذه أربعة أوصاف للمنعم عليه. كتبتها كلها؟ آخر اثنين؟ طيب. أنهم يعلمون ولا يجهلون، ويعملون ولا يهملون. نعم. الحامدين، الشاهدين لأسماء وصفات، العارفين بألوهية الله.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى أن لا يستحسنوا حسنة ولا يستقبحوا سيئة لظنهم أن الله تعالى لا يحب مأمورا ولا يبغض محظورا، فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئا كما هو قول الجهمية نفاة الصفات. وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبتا لمحبة الله ورضاه وفي أصل اعتقاده إثبات الصفات، لكن إذا جاء به إلى القدر لم يثبت شيئا غير الإرادة الشاملة. وهذا وقع فيه طوائف من مثبتة الصفات تكلموا في القدر بما يوافق رأي جهم والأشعرية، فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات كحال صاحب منازل السائلين وغيره. وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي وتوصية باتباع ذلك وتحذيرا من المشي مع القدر كما مشى أصحابهم أولئك. وهذا هو الفرق الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه. والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور والصبر عن المقدور، ولا يثبت طريقا تخالف ذلك أصلا، لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين.
طبعا هذول يلصقون أشياء بالجنيد وبالعبد القادر الجيلاني وبالبسطامي لا حقيقة لها إلا قصص ومنامات وخرافات. نعم.
ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي المحمدي الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه ويثبت أنه لا إله إلا هو. وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك، فإن كثيرا من المتأخرين من زاغ عنه فضل سواء السبيل، وإنما يعرف هذا من توجه من توجه بقلبه فإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة، فإن لم يكن منه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك وبين ما يحبه الله وبين ما يبغضه وبين ما أمر به الرسول وبين ما نهى عنه، وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا. فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإنما يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحدا في تأله ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له وتوكله عليه وموالاته فيه ومعاداته فيه ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض، ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك. وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيقا لقوله لا إله إلا الله، فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سوى
يعني الذي يعرف معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يبقى في قلبه ذرة في صرف العبادة لغير الله، لا يمكن، فإن بقي فهو ليس من المنعم عليه. نعم.
ويثبت يبقى في قلبه تأله الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال في الصحيح
وجاء في رواية من قال صدقا من قلبه، وجاء في رواية من قال مخلصا من قلبه، وجاء في رواية من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. هذه المعاني راجع إلى إيش؟ إلى اللفظ ولا إلى المعاني؟ إلى المعاني. نعم.
وقال في الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها حقيقة الإسلام فمن مات عليها مات مسلما.
لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت، وليس المقصود بعد الدفن أو عند الدفن كما يفهمه بعض الناس. نعم.
والله تعالى أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام في غير موضع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الصديق توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والصحيح من القولين أنه لم يسأله الموت ولم يتمنى، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة للموصوف كما أمر الله بذلك وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل، وهكذا قال غير واحد من العلماء منهم العقيل وغيره، والله أعلم بالصواب.
ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صدق فيهم دعاء إبراهيم ويعقوب فيميتنا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يلحقنا بالصالحين، أوصيكم بوصية، وهي لزوم شرع الله في مقابل قدر الله. إلزموا شرع الله في مقابل قدر الله، فاشكروا الله على النعماء، واصبروا وارضوا على الضراء والبلاء، وتوبوا وأنيبوا واستغفروا من الذنوب. وهذه الطريقة هي السلفية النقية الأثرية القرآنية النبوية في التعامل مع القدر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله لكم حسن الاستماع، ولأخيكم الشيخ غلام هذه القراءة المباركة. والحمد لله الذي بنعمته وفضله وجوده وكرمه من علينا وعليكم بإنهاء هذه الرسالة المباركة، التي نسأل الله أن يزيد إيماننا. ملتقى غدا إن شاء الله مع كتاب الصيام من مصنف ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكشي رحمه الله تعالى، شيخ البخاري وزميل الإمام أحمد، فنبقى مع أهل الأثر حتى يميتنا الله على الأثر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.